باسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. من سفر هوشع الإصحاح 11 من أول الآية 5: لا يرجع إلى أرض مصر، بل أشور هو ملكه، لأنهم أبوا أن يرجعوا. يثور السيف في مدنهم ويتلف عصيها ويأكلهم من أجل أرائهم، وشعبي جانحون إلى الارتداد عني فيدعونهم إلى العلي ولا أحد يرفعه. كيف أجعلك يا أفرايم أصيرك يا إسرائيل؟ كيف أجعلك كأدمة؟ أصنعك كصابويم، قد انقلب علي قلبي، اضطرمت مراحمي جميعا. لا أجري حمو غضبي، لا أعود أخرب أفرايم، لأني الله لا إنسان، القدوس في وسطك فلا آتي بسخط. وراء الرب يمشون كأسد يزمجر، فإنه يزمجر فيسرع البنون من البحر، يسرعون كعصفور من مصر وكحمامة من أرض آشور، فأسكنهم في بيوتهم، يقول الرب. قد أحاط بي أفرايم بالكذب وبيت إسرائيل بالمكر، ولم يزل يهوذا شاردا عن الله وعن القدوس الأمين. مجدا للثالوث القدوس إلهنا الآب والابن والروح القدس. إحنا في القسم الثالث في سفر هوشع اللي هو واخد من الإصحاح 11 لغاية الإصحاح 13، وكنا ادينا له عنوان رجاء إسرائيل. شفنا الجزء الأول اللي هو أول باراجراف في الإصحاح 11 من العدد 1 لغاية العدد 4، وكنا ادينا له عنوان صلاح الله. شفنا الله بيتعامل مع شعب إسرائيل نمرة 1 كأب، قال من مصر دعوت ابني. شفنا الله أيضا يتعامل مع إسرائيل كمربي، قال أنا دركت أفرايم ممسكا إياهم بأزرعهم، زي واحد بيعلم واحد المشي فماسك إيده كده وقاعد يخطي معاه خطوة خطوة، مربي يربي شعب إسرائيل. أيضا الله تعامل مع إسرائيل كطبيب، قال فلم يعرفوا إني شفيتهم. الطبيب لما بيدي للمريض علاج مش من أول جرعة ياخدها يخف، مش معنى ان هو خد الجرعة الاولى ومخفش ان الطبيب راضي بالحال دوت، لا، الطبيب عارف ان الشفاء هيجي على مراحل. فربنا قال لما كنت انا بحتمل ضعفات اسرائيل كطبيب، هم ظنوا ان الحال بتاعهم ربنا راضي عنه، لكن ما عرفوش ان ربنا سر احتماله انه كان الله يلتمس عذر الانسان، يقول الانسان مش هيبطل الخطية مرة واحدة، زي الدكتور لما بيدي المريض دوت مش منتظر ان المريض يخف فجأة. فربنا قال انا كنت بتعامل معهم زي طبيب بيشفي خطاياهم، فلم يعرفوا اني شفيتهم. ايضا في معاملات الله مع اسرائيل في صلاح الله المرة اللي فاتت، شفنا ايضا الله المشبع لعواطفهم، قال كنت اجذبهم بحبال البشر بربط المحبة. انا في معنى اضافي عايز اضيفه على الحتة ديت. احنا المرة اللي فاتت لما خدنا الاية دي خدناها انه الله بيقدم نفسه كسر شبع للانسان، كنت اجذبهم بحبال البشر بربط المحبة. في الحقيقة في معنى تاني جايز انا ما كلمتش فيه المرة اللي فاتت، لكن احب اوضحه لانه برضو معنى حلو. ربنا بيقول كنت اجذبهم بحبال البشر. يعني ايه كنت اجذبهم بحبال البشر؟ يعني ربنا بيقول انا كنت بستخدم البشر زي حبال تشد شعب إسرائيل علشان ترجعوا ليا. يعني كأني الناس معاملتهم مع إسرائيل والأساليب اللي بيتعاملوا بيها مع الناس مع شعب، ربنا قال أنا استخدمت الحاجات دي زي خيوط زي حبال علشان أشد بيهم الشعب. إزاي يعني؟ يعني مثلا كنت أجذبهم بحبال البشر، ربنا خلى واحد من البشر دول زي فرعون يزل شعب إسرائيل. طب انت بتعمل كده؟ ربي قال انا استخدمت الشر بتاع فرعون دوت زي خيط علشان يبقى ده سبب ان اسرائيل ينجذب لي، كنت اجذبهم بحبال البشر. سبت البشر يقصوا عليهم، سبت البشر في بعض الاحيان يظلموهم. ليه؟ قال لانه الظلم دوت او الضيقة ديت هتكون سبب ان شعبي يرجع لي. يبقى إذن يا أحبائي كل ما أولاد ربنا يجدوا أن العالم بيقص عليهم، أن الدعاءات بتشتد عليهم، نضع في ذهننا أن دي الحبال اللي ربنا سمح بيها علشان يجذبنا ناحيته. كنت أجذبهم بحبال البشر. أيضا قال ربنا من جهة صلاحه مع إسرائيل، يبقى أنه راح يتعامل معهم كأب كمربي كطبيب كمشبع، أو بالمعنى بقى الجديد اللي احنا خدناه النهاردة كضابط للكل، يستخدم حتى شرور الناس أن تكون ديت سبب أنه شعبه يرجع له. عشان كده حلو يا أحبائي لو الإنسان لقى في وقت من الأوقات أن الضيقات بتحصره يشعر أنه ربنا عايز يكذبه، لأن ربنا كان قادر يمنع الضيقات ديت، لكن ربنا سمح بالضيقات دي علشان تبقى هي دي الخيوط اللي بيها ننجذب لله. كنت أجذبهم بحبال البشر، آية حلوة أوي. أيضا الله في محبته وفي صلاحه في تعامله مع إسرائيل قال المرة اللي فاتت برضو كنت كمن يرفع النير عن أعناقهم، رغم أنه كانوا يستهلوا العقاب نير اللي وضعوه الأعداء على عنقهم، لكن أنا من صلاحي كنت بشيل النير ده عنه. كنت كمن يرفع النير عن أعناقهم. أيضا يعني في معنى روحي برضه أنا ما قلتوش المرة اللي فاتت أحب برضه أوضحه. كنت كمن يرفع النير عن أعناقهم. مرات كتير ربنا من محبته ومن صلاحه يشيل النير عن رقبة ولاده. إنسان مثلا يظلمهم ضيقة تجربة، دي بتبقى ده بيبقى نير على رقبة الإنسان. ربنا بيقول طيب أنا حشير عنك النير المتعب ده، نير الخطية، نير السيد القاسي اللي أنت مكسور تحتيه، بس بشرط تحط النير بتاعي عليك. طب وأنا خدت إيه؟ ما أنت شلت نير وحطيت إيه؟ حطيت نير. ربنا يقول لا، نيري هين وحملي إيه؟ وحملي خفيف. بمعنى أن ربنا مرات كتير يقول لي طيب اخضع لي وأنا أرحمك من الإنسان القاسي ده اللي هو متسلط عليك. أنا حشيل النير الصعب ده من عليك، بس أنت حط النير بتاعي. فحلو يا أحبائي أنه كل ما الإنسان يخضع لله، كل ما نحمل نير الله، كل ما نخضع لوصية ربنا، ربنا يرفع نير العالم عننا، يرفع نير الخطية، يرفع نير الناس. مرات كتير لما ربنا يلاقينا جمحين ومش عايزين نخضع للنير بتاعه يروح جايب لنا سيد قاسي يكسر رقبتنا. ليه؟ ما احنا هنجمح. فيجي ربنا يعمل الايه الاتفاق ده، يقول لك طيب انا هشيل النير ده من عليك، الانسان اللي بيظلمك دوت، السيد القاسي دوت، الخطيه اللي كسراك ديت، بس بشرط حط النير بتاعي عليك، اخضع لوصيتي. عشان كده كان يحلو لبولس، يقول بولس ايه؟ عبد ليسوع المسيح. ليه؟ قال أصلاً لما بقى عبد ليه هيحررني من كل العبوديات الأخرى. فبقت عبوديتنا للمسيح حرية، نيري هين وحملي خفيف. فعلاً يا أحبائي زي ما قال الكتاب إن أرضت الرب طرق إنسان يجعل أعداؤه يسلمون. الأعداء دول المفروض اللي هو بيحطوا نير على رقبتنا. ربنا قال طيب أنت طوعني، لو سلوكك أرضاني، طبعا سلوك يرضي ربنا امتى؟ لما انا اسلك بنير الله، بوصيه ربنا. ان ارضت الرب طرق انسان، قال ايه؟ اخلي اعدائك يسلمونك. الاعداء يشيلوا النير خلاص، ما انت حاطط النير بتاعك. ايضا ممكن نطبقها بمعنى روحي تاني زي ما قال الكتاب بركه الرب هي تغني ولا يزيد معها تعب. الانسان اللي خاضع لنير الله، لنير الوصيه، لنير الهين دوت، ربنا يقول له طيب انا هرحمك. مثلا تلاقي إنسان بيشتغل شغلة واثنين وثلاثة واربعة ويعني بيهلك نفسه في العمل علشان يدوبك شوية الفلوس يعرف يعيش بيها هو وبيته. يجي ربنا يقوله طب اخضع للنير بتاع وصية العشور، وشوية الفلوس الصغيرين اللي معاك دول أنا حبارك فيهم. يبقى أنا رحمتك من نير العمل والعمل الإضافي والعمل اللي بعد الظهر والعمل اللي بس مقابل إنك تخضع لوصية العشور. طب هتعمل يا ربي؟ قال لي بركة الرب هي تغني ولا يزيد معها تعب. شوف أحبائي إزاي الله في صلاحه بيرفع عننا أنيار كثيرة، جمع نير يعني، بيرفع عننا كل قسوة بتاعت العالم، كل قسوة الخطية، كل قسوة الشيطان، في مقابل إن احنا نخضع لنير الله. كنت كمن يرفع النير عن أعناقهم. أيضا آخر حاجة قالها المرة اللي فاتت مددت إليهم مطعما إياهم. من صلاح الله قال كنت بعملهم زي قطيع وأنا بإيدي أخذ الأكل، أو زي بيبي صغير والأم تأخذ الأكل وتقعد إيه تتزغط في الولد. مددت إليه مطعما إياه، مددت له إيدي أأكله. كل ده يا أحبائي كان إيه المرة اللي فاتت دوت، كان صلاح الله مع إسرائيل. ده كان حديث المرة اللي فاتت مع بعض الإضافات يعني. طيب السؤال بقى بتاع النهاردة، إيه رد فعل إسرائيل أمام صلاح الله المطلق دوت؟ إيه نتوقع إيه إسرائيل يعني كيف قابل إيه صلاح الله دوت؟ بصوا العدد من 5 لغاية 8 للأسف يا أحبائي، هي دي طبيعة الإنسان، قبله بالجحود. عدد 5 لغاية 8 جحود إسرائيل. وكان يا أحبائي فعلا زي ما واحد مرة قال كلمة لطيفة، قال كل واحد بيعمل بأصله، كل واحد بيعمل بأصله. إحنا أصلنا وحش فبنعمل وحش، نجحد ننكر عرفان الله. طيب ربنا لا، أصله حلو، أصله صالح، فربنا بيعمل بأصله وإحنا بنعمل بأصلنا. أصل الإنسان إيه؟ الجحود أمام إحسانات الله ديت. يا كنا نتوقع أن الإنسان يخضع لربنا ويحب ربنا، لكن للأسف إسرائيل تمرد على الله. علشان كده ربنا قال في العدد 5 لا يرجع إلى مصر. قال طب أنا من غضبي عليهم بسبب جحودهم مش هرجعوا مصر. يعني مش هرجعوا مصر؟ مصر دي رمز للإيه؟ للعبودية. إسرائيل كان في مصر كانوا عبيد تحت نير فرعون. العقاب قال مش هرجعهم لمصر. أمال إيه العقاب يا ربي؟ قال لا يرجع إلى مصر بل أشور هو ملكه، أنا حوديه لسيد أقصى من فرعون مصر، حوديه لأشور. إن كانوا تزلوا في مصر أشور حيزلهم أضعاف طبعا يا أحبائي. يعني أصلي بقى لما ربنا يعمل كده بعد كل الصلاح اللي الله بيظهره، يعني نقول لربنا حق وعدلة هي أحكامك، ما طب يعني طب هيعمل إيه بقى؟ ما هو يعني عمل إحسانات كثيرة مع إسرائيل، والنتيجة أن إسرائيل بيجحد ربنا، بيتمرد على ربنا. قال له طب خلاص، إذا كانت بقى العصاية بتاعت مصر ما عرفتش تأدبكم، أنا هجيب لكم عصاية أغلظ من مصر، اللي هو مين؟ ملك أشور. لا يرجع إلى مصر. في مصر ده ده, ده كانت عبودية مرة، مرروا حياتهم في عبودية مرة، كل أعمالهم اللي عملوها بواسطتهم كانت بالقهر. قال لا، أنا في تأديب أصعب من كده، مش هرجعه مصر، هرجعه إلا أصعب من مصر. لا يرجع إلى مصر بل أشور هو ملكه. المعنى الثاني مش بس من جهة القساوة في التأديب الجديد اللي ربنا هيأدب به إسرائيل بواسطة ملك أشور، لكن بعد المسافة. لما كانوا هم موجودين بمصر كانت إسرائيل قريبة منهم، فكانوا سهل أن يعرفوا أخبار إسرائيل ويطمنوا على أحوال الناس اللي هناك. لكن لما ربنا هيبعتهم المرة دي يبعتهم لمسافة أبعد من كده بكتير. فين؟ أشور. لا هيعرفوا أخبار بلدهم ولا أخبار ناسهم، وحتنقطع الصلة تماما. عارفين لما يبقى واحد في غربة طول ما هو بيعرف أخبار أهله أهو مطمن، طب لما يروح في حتة بقى تنقطع الصلاة تماما بأهله، دي بقت غربة إيه؟ أصعب. قالوا أنا هعمل فيهم كده. لا يرجع إلى مصر بل أشور هو ملكه. أيضا ممكن أخدها بقى بمعنى روحي. يعني إيه لا يرجع إلى مصر؟ هو أول الإصحاح قال من مصر دعوت إيه؟ ابني. قال مش هرجعه مصر، يعني إيه؟ يعني مش هخليه مرة تاني يبقى إيه؟ يبقى ابني. مش هتعامل معاه زي أب بيعامل ابنه. أدي معنى روحي لكلمة لا يرجع إلى مصر. مصر ده إيه؟ ده لما كان إسرائيل غلام أحببته. قال لا مش هرجعه مصر تاني، مش هرجع العلاقة ما بيني وما بينه زي ما كان في مصر وأنا بعامله كأب بيعامل ابنه وحنت لي عليه وأشفقت عليه. لا مش هرجعه للمكانة دي مرة تاني. لا يرجع إلى مصر. طبعا يا حبيبي ربنا بيعامل الإنسان باللطف باللين بطول الأناة. لو ما جابتش نتيجة خلاص مش هيتعامل بالطريقة دي، ما جابتش نتيجة زي أب بيربي بيتعامل مع الولد باللطف، جابت نتيجة خير وبركة. طب ما جابتش نتيجة لازم يغير الأسلوب، فقال خلاص أنا مش هعمله بالأسلوب اللي أنا عملته به في مصر تاني. في مصر كان مزلول وأنا رأيت عيانا مزلة شعبي وسمعت أنينهم نزلت لأخلصهم، لا أنا مش هعمله المعاملة دي مرة تاني، أنا حودي بقى أشور معاملة إيه أصعب. ليه؟ لأنه ما جاش باللين. قبل ما أكمل يا أحبائي عايز أقف عند الآية دي لأنه الجزء دوت ممكن يكون موضع هجوم شوية على الكتاب المقدس. بيقول هوشع لا يرجع إلى أرض مصر بل أشور هو ملكه. يعني الآية صراحة بتقول أنه ما فيش رجوع لمصر مرة تاني. واضحة الآية لا يرجع إلى أرض مصر. لو رجعنا للإصحاح الثامن الآية 18 يقول إنهم إلى مصر يرجعون. لو رجعنا للإصحاح التاسع الآية 3 يقول بل يرجع أفرايم إلى مصر. تقول الله في التناقض دوت منين الآيتين دول قالوا إن هو حيرجع لمصر ومنين الآية هوشع 11:5 لا يرجع إلى مصر. لو رجعنا للتاريخ هم ما رجعوش مصر فعلا تاريخيا. لما ربنا هيأدب مملكة إسرائيل بعد نبوة هوشع هيوديهم لمملكة أشور مش هيروحوا مصر. اللي هيروح مصر يهوذا. وطبعا احنا هنا بنقول ان نبوة عن مين؟ عن مملكة إسرائيل او مملكة أفرايم الشمال. ففعلا لا يرجع الى مصر فعلا التاريخ اكد كده. تقولي لي طب امال ايه بقى الايات انهم الى مصر يرجعون بل يرجع أفرايم الى مصر. زي ما قلت لكم في وقتها اللي كان مننا معانا في ابو تلات قلنا الرجوع مش رجوع فعلي لكن رجوع أدبي. هما مش هيرجعوا فعلا يسكنوا في مصر تاني لا ما رجعوش مصر تاني مملكة الشمال. لكن لما كانت الآيتين اللي فاتوا بيقول إنهم إلى مصر يرجعون المقصود بمصر بقى هنا العبودية. يعني هرجعهم عبيد تاني هرجعهم يتزلوا تاني زي ما كانوا عبيد في مصر. بس زي ما بنشوف بقى المرة دي عبودية إيه أقصى من عبودية مصر. فلما ذكرت الآيات اللي فاتت الرجوع لمصر يقصد الرجوع الأدبي وليس الرجوع الحرفي لأنه فعلا ما رجعوش مصر مرة تانية. طيب لو حبينا نطلع بالآية دي بدرس روحي لا يرجع إلى أرض مصر بل أشور ملكه لأنهم أبوا أن يرجعوا. لما الإنسان يرفض الرجوع لله تكون النتيجة أنه هو يقع تحت نير العدو. لأنهم أبوا أن يرجعوا لما رفضوا أن يرجعوا لي فكانت النتيجة أن راحوا عبيد عند مين؟ عند أشور. زي ما قلت يا حبايبي في بداية الكلام التجاء الإنسان لله خضوع الإنسان لربنا حمل الإنسان لنير الله ينجيه من نير العدو. طب لما أرفض أرجع لله لما أرفض نير المسيح الهين لما أرفض الخضوع له لما أجمح إسرائيل بقرة جامحة زي ما وصفه هوشع قبل كده يجي ربنا يقول لي طيب أنا بقى هكسر الجموح بتاعك يا أدم أدم مش عايز تخضع لوصيتي اللي تلجمك أنا هخليك تخضع غصب عنك لنير العدو. يا أحبائي اخدوها قاعدة كل ما العالم يقص علينا كأفراد أو ككنيسة اعرفوا أن إحنا جمحنا ورفضنا نير المسيح على طول كده. كل ما تلاقي إيد العالم اشتدت على الكنيسة وأقصد الكنيسة أنا كفرد أو ككنيسة ككنيسة يبقى معناها على طول إن الكنيسة تمردت كأنا يعني على وصية ربنا على طول كده. طول ما الإنسان خاضع لنير المسيح لا يخضع لنير آخر مطلقا. طيب رفضت نير ربنا وتمردت عليه يقول لي طيب روح بقى إيه روح للي يذلك. لا يرجع إلى أرض مصر بل أشور ملكه لأنهم ليه يا رب هتسلمهم لأشور عبودية أقصى من مصر. قال لأنهم أبوا أن يرجعوا مش عايزين يرجعوا لي. آية صعبة يا أحبائي كلمة لأنهم أبوا. كلمة أبوا يعني الحكاية فيها تصميم يعني عن إرادة. يقول لك أبا أبا يعني رفض في شمم في كبرياء. موسى أبا أن يدعى ابن ابنة فرعون. ده مش فعل لا إرادي لا ده فعل إيه بتصميم. طبعا صعب جدا إن يتقال علينا أبو أن يرجعوا يعني واحد مصمم ما يرجعش لربنا في عناد بيعصى الله. طبعا يعني لازم ربنا يكسر الرقبة العنيدة ديت. لذلك بصوا النتيجة بقى لو إنهم هم مش عايزين يرجعوا لي يثور السيف في مدنهم. يثور السيف في مدنهم لما نرفض ان احنا نخضع لربنا. طبعا المعنى الحرفي يقصد السيف اللي هو ايه سيف اشور. هيجي اشور ايه يموتوه هيجوا الاعداء يبطشوا بيهم. طب لو خدنا المعنى الروحي لما نقبل رجوع لله يجي السيف. ايه السيف؟ كلمة الله حية وفعالة وأمضى من كل سيف سحدين. يجي السيف بتاع ربنا كلمة الله ايه؟ هي اللي تدنا، هي اللي تحكم علينا. صار يا حبائي كلمة الله اللي المفروض تكون للحياة، لما الإنسان يتمرد يئبى يرفض يثور على الوصية، تبقى كلمة ربنا هي نفسها لينا للإيه؟ للموت. هي سيف، بس سيف زي حدين، يا أخده أقطع بنير الخطية، يا إما أنا رفضت أن أنا أخضع له، هو نفسه السيف يبقى سبب دينونة علي. عشان كده ربنا يسوع قال أنا لست أدين أحد. أم الإيه؟ قال السيف اللي طلع من بقي، الكلام الذي تكلمت به هو يدينه في اليوم الأخير. عشان كده لما ظهر في سفر الرؤيا ليوحنا قال شفت المسيح ايه؟ سيف ماض ذو حدين خارج من ايه؟ من فمه. ايه؟ كلمة ربنا. احبائي هو نفس المعنى بيأكده ربنا، يا الانسان يخضع لكلمة الله فتصير كلمة الله لنا سبب حياة، يا نخضع لنير المسيح الهين، يا اما نخضع لنير الاعداء غصب عننا، النير المر، وكلمة الله بدل ما تكون لينا للحياة تكون هي السيف اللي احنا ايه؟ ندان بيه قدام ربنا. يثور السيف في مدنهم. طب ايه تاني؟ جحود اسرائيل رفضوا لإحسانات الله والصلاح الله اللي اتكلمنا فيها المرة اللي فاتت. قال في لسه عقاب تاني، ايه؟ يتلف عصيها ويأكلهم، يتلف عصيها ويأكلهم. عصيها ممكن تكون لها معنيين، المعنى الأول اللي هي يبقى اللي مقصود بها أغصان الشجر، يعني عارفين لما تكون في شجرة وفي الأغصان بتاعتها، لأن هي فعلا اللي منها بتتعمل العصي العصيان يعني. فممكن يكون المعنى الأولاني لأنهم رفضوا ربنا، نمرة واحد السيف بتاعي كلمتي حدنهم هتحكم عليهم، يثور السيف في مدنهم. وعقاب تاني السيف هيعمل ايه كمان؟ يتلف عصيها ويأكلهم، حتى الثمار، حتى الخيرات الزمنية، حتى الخيرات الأرضية اللي هم جريوا وراء الأعداء من أجلها مش هخليهم يستفيدوا بيها. على رأي ما ربنا قال للغني الغبي اللي قاعد يكبر في العصية بتاعته في الثمار بتاعته، يا نفسي لك خيرات موضوع على سنين كثيرة، افراحي وكولي واشرابي واستريحي. قال له يا غبي هذه الليلة ايه؟ السيف هيقضي على كل عصيها، كل الثمرات اللي عندك، هذه التي أعددتها لمن تكون، خلاص اتخذت منه. إيه ده؟ ممكن يكون المعنى الأولين. ممكن المعنى الثاني بقى عصيها اللي هو للعصيان، العصايا يعني الواحد بيمشي يتعكز بيه. قال لما هم هيرفضوني السيف اللي هو سيف الأعداء هيدخل يموت فيهم. طب لما يجوا الأعداء يحاربوهم هم معهمش أسلحة، صاروا بقى حرب، الجيش جاي ماسك سيوف واحنا طالعين مسير عصيان، دي حرب متكافئة ديت؟ قال ما هم رفضوني، ما أنا الحماية بتاعتهم، هم متكلين على العصيان بتاعتهم. طيب إيه؟ العدو هيجي لهم بسيف، ماسك سيف، هم طالعين يدافعوا عن نفسهم بإيه؟ بعصيان. السيف هياكلهم وياكل العصيان بتاعتهم. لو خدناها بالمعنى الروحي يا أحبائي، لما رفضنا الخضوع لنير الله، رفضنا كلمة ربنا السيف ذي حدين، فبقت كلمة الله نمرة واحد دينونتنا، نمرة اتنين ما بقتش لينا قوة أمام العدو. ليه؟ لأن احنا لما بنحارب العدو بنحارفه بالسيف الذي هو ايه؟ سيف الروح، أفسس الستة ايه؟ الذي هو كلمة الله. فبقيت طالع أحارب العدو وأنا معيش سيف، معي حتة جريدة ما أعرفش. شوف يا حبايبي، يبقى كلمة الله ايه؟ كلمة الله ده السيف اللي احنا بنحارب بيه. طب لما نرفض الخضوع لنير الله تكون النتيجة أن العدو يجي بالسيوف بتاعته، بالسهام بتاعته، وأنا واقف إيه؟ ماسك حتة عصاية، اتكالي على إمكانياتي البشرية، على ذاتي، الشيطان يغلبني. ويتلف عصيها ويأكلهم. كل ده ليه يا ربي؟ قال من أجل أرائهم، مش هيرجع لمصر، هيروح لأشور هيزله. السيف هياكل المدن بتاعته، والسيف هياكل الثمرات والخيرات بتاعته. كل ده ليه؟ قال من أجل أرائهم، لأنهم مش ورا إيه؟ ورا فكرهم. أرائهم دي ممكن تاخد ثلاث معاني. أول حاجة لأنه فكرهم أنه ينفصلوا عن يهوذا، فبسبب الفكرة دي هتيجي الدينونة عليهم. فكرهم ان يتركوا الله ويعبدوا العبادات الوثنية فبسبب الفكرة دي هيجي العقاب عليهم، فكرهم ان قالوا ان احنا بدل ما نرجع لله علشان يحمينا من أشور نروح نتكل على مصر. قال لهم طيب بسبب الفكرة دي انا هخلي الاعداء ايه؟ الاعداء يعبوه. لخص ربنا حال اسرائيل في العدد السابع، قال وشعبي، عجيبا ان لغاية دلوقتي بيقول ايه شعبك ايه بقى بعد اللي عملوه دوت؟ قال برضو شعبي. طب اصعب بقى اللي بعديها، وشعبي جانحون الى الارتداد عندي. كلمة صعبة يا احباء، شعبي جانحون، بيميلوا بيرتاحوا، الطبيعي بتاعهم العادي بتاعهم انه يرتدوا ايه؟ يرتدوا عندي. ورغم كده عارف لما يقول شعب جانح إلى الارتداد عني هو ماشي هو شعب غريب، لكن لما يبقى شعبي، لما أب يقول ابني متمرد علي يا مرة، لكن لما يقول ابن متمرد على أبيه يا مرة طبعا، بس يعني عيل متمرد على أبوه، لكن لما يكون اللي بيتمرد ده ابني، لما يكون اللي جانح ده شعبي، يا يعني إيه مشاعر ربنا هو بيقول الكلمة دي؟ شعبي اللي المفروض يخضع لي، المفروض يكون قريب مني، اللي كم مرة أردت أن أجمع أولادك كما تجمع الدجاجة فرخيها تحت جناحها وانتوا بتايه بترتدوا عني، أنا عايز ألمكوا وانتوا ايه؟ أدي ابن آدم يا حبيبي، ربنا يقول له يمين يروح رايح الشمال، هو كده. ربنا يقول لي صلي، لا أنا مش عايز أصلي، أنا عايز أقعد أتفرج على التلفزيون. ربنا يقول لي رتل، أقول له أنا بحب الأغاني. شعبي جانحون، مزاجهم ميلهم طبيعتهم رغبتهم إيه؟ إن يرتدوا عندي. ودي مش جديدة يا أحبائي، دي مش جديدة على إسرائيل. إسرائيل من ساعة ما خرج من مصر وقدام أي مشكلة قدام أي ضيقة، إحنا مش عايزين ربنا، إحنا نرجع نبقى عبيد في مصر. بصوا البني آدم يعني أي مشكلة، يعني شوفوا أعمال الله العجيبة مع إسرائيل في مصر بعد ما طلعوا في البرية، قدام أي مشكلة مهما كانت بسيطة رد فعل إسرائيل على طول. اقروا كده سفر الخروج إيه كم إصحاح كده فيه، وسفر العدد كله إيه أي حاجة، وما فيش قبور في مصر طالع تتفنى في البرية، ما فيش غير أكل المن السخيف دوت، فين لما كنا بنقعد جنب قدور اللحم، ما فيش مية هتموتنا من العطش ما احنا كنا قاعدين جنب النهر، كل حاجة. موسى طلع تأخر شوية، طب ده ما فيش حاجة خالص، يعني يقول المرة ما لقوش أكل، مرة ما لقوش شرب، مرة مش عارف لقوا فرعون وراهم، لا ده في مرة موسى طلع غاب شوي على الجبل، هذا موسى الذي أخرجنا من مصر لا نعلم ماذا أصابه، هلمه ننتخب لأنفسنا رئيسا ونرجع لمصر. يا حاجة إيه؟ شعبي جانحون إلى الارتداد عني قدام أي مشكلة. طبقوها علينا يا أحبائي، إحنا كده الإنسان يدوق إحسانات الله ويد ربنا ومعاملات، وهو نفسه يقول لك يا ابونا ده ربنا عمل وسوى. طيب حلو خالص، أي مشكلة صغيرة قد كده، أنا عليا بإيه سكة ربنا يا عم؟ دي سكة كلها خسارة، خدنا إيه من ربنا؟ يا حبايبي شوفوا نفسكم. امبارح كنا بنتكلم على البرج الذي لم يكتمل في العشية، أي إنسان يريد أن يبني برج قال يجلس أولا ويحسب حساب النفقة، ولا عنده ما يكمل الله يجعل أساسه ولا يقدر أن يكمل، فيبتدئ جميع الناظرون إيه يستهزون به. اديت مثالين يا احبائي بصراحه عجب، موسى في القديم وبولس في الجديد. موسى رغم كل ما اصابه من الم ومن ضيقات، وبسبب الشعب ده انحرم من دخول كنعان بسبب الشعب، وموسى لما طلع في من مصر وشافوا حدود كنعان وكانوا خلاص هيدخلوا، لكن جه الشعب لما بعتوا الجواسيس ده بعد الخروج من مصر مباشره، كانت يدوبك شهور، فلما بعتوا الجواسيس شكوا وقالوا لا أرض تأكل سكانها، فربنا قال له موسى أنا حفنيهم، ولو كان ربنا أفناهم كان موسى حتى هذه اللحظة لم يغضب الله وكان موسى دخل. عارفين موسى وقف قال له إيه؟ قال له لو هتمحيهم امحني من كتاب. قال له يا موسى، قال له هو كده، قال له طب خلاص عشان خاطرك يا موسى أنا حلففهم في الصحراء لغاية ما الجيل ده يموت. لما لفه في الصحراء غلط موسى، يعني لما موسى بقى في نهاية الأربعين سنة يفتكر أنا لو ما كنتش قلت الكلمة ديت وكنت سبته يفنيهم كان زمان انا دخلت كنعان، ده انا لما وضعت نفسي معاهم وربنا علشان خاطري قال لي ان انا مش هفنيهم، بس المقابل انك تلف 40 سنه في البريه، في الأربعين سنه دول انا غلطت واتحرمت من كنعان بسببه. طب عمر موسى يا أحبائي ما وقف قدام ربنا قال له ربي أنا ندمان إن أنا مشيت معك، ما طلعتش من بق موسى إطلاق. زي ما قلت لكم بارح شعر بثقة للخدمة، تعب في وقت من الأوقات وشعر بضجر الناس رفضاه، اتضايق زعل، لكن عمرك يا موسى ما وقفت قدام ربنا تقول ربي أنا ندمان إن أنا مشيت في السكة بتاعتك أبدا، رغم أنه جاي منين؟ جاي من عز، ابنة فرعون. وفي الجديد يا أحبائي على ذات المثال بولس جاي من مجد المجد، فريسي ابن فريسي متعلم تحت رجلين غمالائيل، راجل معروف وعيلة غنية حاصل على الجنسية الرومانية، يعني كل المميزات اللي يحلم بها أي شاب في الدنيا كانت في إيد شاول، سلطة ومركز ومكانة دينية ومكانة اجتماعية مفيش بعد كده. طب لما ساب دوت وراح للمسيح ذل وانكسار وبهدلة، طب ندمت يا بولس؟ أبدا، عمرك يا بولس ما وقفت في مرة قلت أنا غلطان إن أنا مشيت في السكة دي، أبدا أبدا. بص يا أحبائي النفوس الصلبة في دقاتي إن يزعل يتعب يشتكي، كان لنا في أنفسنا حكم الموت، تثقلنا فوق الطاقة حتى أيسنا من الحياة، كل ده ماشي كل ده ماشي، كحزانة ونحن دائما فرحون، كمطروحون لكن غير هالكين ماشي، لكن عمره ما وقف قدام ربنا قال أنا ندمان إن أنا مشيت في السكة دي، أبدا أبدا. يحزن قوي ربنا من الحتة دي، واحد يمشي مع ربنا شو قدامه يا عم أنا عليا بإيه، هذه اللي خدناها من ربنا يا عم، كنيستي اللي احنا رحناها هرتنا كنا زي الناس الوحشين دول، هذه أخدنا إيه من ربنا، عملنا إيه ربنا يا أحبائي؟ أهو شعبي جانحون إلى الارتداد عني، أكثر خطية تكسر قلب ربنا. طيب يا ربي لما شفت حالهم كده يعني أدي بين إحساناته يا أحبائي، بصوا تدرجوا مع هوشع، أدي بين إحساناته لإسرائيل وهم في مصر، إزاي تعامل معهم كأب كمربي كطبيب كإحسان كرفع النير عنهم أطعمهم. طب رد الفعل إسرائيل إيه؟ الارتداد عن ربنا. طيب لما ارتدوا عنك يا ربي إيه؟ سبتهم؟ لا، فيدعونهم إلى العلي، بعت لهم أنبياء علشان يقولوا لهم ارجعوا لمين؟ لربنا. يا أحبائي ده ربنا بيشحت، ربنا بيشحتنا بيشحتنا شحات يا رب، ايه البني ادم ده؟ من هو الانسان حتى تذكره وابن الانسان حتى تفتقده؟ ما تسيبهم البني ادم اللي من يومه جانح للارتداد والتمرد والعصيان، ما تسيبه ابدا. اظهر الاحسان والانسان بين طبعه زي ما قلنا كل واحد بيعمل باصله، بينا اصلنا والحمد لله جحدين ونكرين وما بيطمر فينا زي القطط. طيب عمل ايه؟ قال طب نبعت لهم انبياء، لم تتركنا عنك ايضا الى الانقضاء. امال ايه؟ تعهدتنا بانبيائك القديسين. الانبياء عملوا ايه؟ يدعونهم الى العلي. جيهم الانبياء يا جماعه ارجعوا لربنا، يا جماعه ربنا بيحبك، يا جماعه ما تكسروش قلب ربنا. طيب النتيجه ولا احد يرفع، ما رضيوش. على فكرة يعني هي الآية دي أنا يعني هي ليها معنيين، يعني يدعونهم إلى العلي، مين العلي؟ اللي هو الله. راحوا الأنبياء يقولون ما جماعة رجعوا لربنا، أو يدعونهم إلى العلي، إنه الخطية حال إيه؟ حال انحطاط، حال هبوط. فراحوا الأنبياء يقولون ما جماعة إيه؟ اطلعوا لفوق اعلوا، يعني تحتمل المعنية يدعونهم إلى العلي، إلى الله ذاته العلي، يا ناس ارجعوا لربنا، أو يدعونهم إلى العلي، يعني يا يعني جماعة بطلوا إيه؟ انحطاط لتحت، بطلوا انغماس لأسفل وإيه؟ وطلعوا لفوق، انشغلوا بربنا. الخطية أحباء انحطاط، الخطية تفقد الإنسان إنسانيته، تفقد الإنسان أدميته، تفقد الإنسان قيمته، الإنسان يشعر أنه هو صغير في عينين نفسه، بينحط. أما الحياة مع الله إيه؟ سمو. بصوا شمشون يا أحباء وهو مع ربنا، يا على مجد شمشون، سمو، رفعة، علا، رفع قديسيه إلى العلا. طيب لما عاش في الخطية انحط إيه؟ قال كان بيشتغل إيه؟ يطحن في بيت السجن، شغلة الطور. فالأنبياء بيدعوهم إلى العلي، بيدعوهم للرجوع لله، بيدعوهم للسمو بدل حال الانحطاط اللي هم نزلوا فيه. طب رد فعلهم إيه؟ ولا أحد يرفعه. برضو ممكن تتاخذ على الله وممكن تتاخذ على إسرائيل. ولا أحد يرفعه يعني يعني الظاهر ربنا ده مش لاقي حد يحبه، الظاهر ربنا دوت يعني حاجة كده ما تتحبش، وهو الأنبياء يعني بيتحايلوا علينا ان احنا نحب. ولا أحد يرفعه، هو مش محتاج للرفعة، مش محتاج حد يكبره. هو ربنا لما بيتودد لينا مش علشان يعني هو لم تكن أنت محتاج إلى عبوديتي، هو صليت خدي ربنا ما خدش حاجة، ما صليتش خدي ولا خد حاجة، لا زاد ولا نقص. لا أحد يرفعه، ربنا لما بيعمل كده مش مستني إكرام من الإنسان، مش محتاج للإنسان، مش في عاوز للإنسان. لا أحد يرفعه، هو في رفعة لوحده. إحنا عبدناه أم لم نعبده، هو في رفعة ساكن في نور لا يدنى منه. ده المعنى الأولاني. المعنى الثاني لو خدنا على إسرائيل، إسرائيل اللي منحط الأسفل لا أحد يرفعه، مش لا أحد إيه يقول له إسرائيل اطلع منين، من الطينة اللي انت فيها، اطلع من الانحطاط اللي انت فيه، ارتفع من الذل اللي انت فيه، لا أحد يرفع. يبقى ممكن الآية كلها بقى لو تربطوا المعنيين ممكن تتخذ كلها عن الله وممكن تتخذ كلها عن إسرائيل. لو اتخذت كلها عن الله يدعونهم إلى العلي، الله العلي، لكن مش معنى أن يدعوهم للعلي أن ربنا محتاج لأحد يرفعه لأنه هو في رفعة في سموه. دي لو فصلنا الآية كلها بالنسبة لربنا. طب لو فصلنا الآية كلها بالنسبة لإسرائيل، يدعونهم إلى العلي، إسرائيل المنحط، الأنبياء بيقولوا لهم اطلعوا لفوق ارتفعوا اسمه، لكن لا أحد يرفعه، ظل إسرائيل في الانحطاط مش عايز إيه يقف على رجليه. لو حبينا ناخدها درس روحي لينا كخدام، شغلتنا كخدام ان احنا نرفع اللي ايه المنحطين اللي ساقطين. تصوروا كده عيل صغير ماشي وراح متكعب الوقع في الارض، كف على وشه، اروح مطاطي وايه ورفع الولد. ادي بالظبط الخطيه كده. الخطيه واحد سالك في طريق ربنا يتكعب يقع، شغله الخادم يرفع. طب ويل لمن هو وحده السقط، ايه ليس سان اللي يقيم، مفيش حد ايه مش حد يرفع. يعني على النفوس اللي ما لهاش حد يسأل عليها، ليس لأن الله محتاج لا أحد يرفعه، لكن دي بركة للي بيرفع النفوس. يعني الخلاصة يا أحبائي، إسرائيل جانح للارتداد، إسرائيل منحط الأسفل ومش عايز يرتفع لأعلى. طيب رد فعل ربنا بقى، يبقى النقطة الأولانية بين صلاحه، أدي طبيعة الله، أدي كرم ربنا، أدي جود الله. طب كانت النتيجة أن إسرائيل إيه؟ زي ما قلنا عمل بأصل، جحدوا ربنا وارتدوا عن ربنا. طب عمل فيهم إيه ربنا؟ بعت لهم أنبياء علشان إيه؟ يردوهم لله. رفض إسرائيل، لا أحد يرفع، ظل إسرائيل منحط الأسفل. طيب إيه موقف ربنا بقى؟ بين إحسانه، ولما غلطنا بعت لنا أنبياء ينبهونا، وإحنا في كلتا الحالتين إيه؟ قفلينها بالطبة والمفتاح، مش عايزين نفتح. افتح لي يا أختي، يا حبيبتي، يا حمامتي، يا كاملتي، قاعد يتودد لينا، يتحايل علينا كأنه محتاج لنا، وإحنا يعني في إيه، في عزة. لا طيب رد فعل ربنا إيه؟ عجيبة يا أحبائي ربنا، عجيب ربنا. بص العدد 8 يقول إيه؟ كيف أجعلك يا أفرايم. بس كده ربنا حط إيده على خده وقال له أنت حيرتني. كيف أجعلك يا أفرايم؟ طب قول لي، طب اعمل معاك يا افرايم خير واحسنت ليك، انظرتك بالتاديب لما ارتديت عني وقلت لك هوديك لاشور يذلك، وبعت لك الانبياء علشان يرجعوك لي، وانت ما فيش فايده فيك، لا الاحسان نافع ولا الكسر نافع. زمرنا لكم فلم ترقصوا، انجيل يوم الحد اللي فات، نحن لكم فلم تبكوا، طبطبنا عليكم وحيلنا فيكم وزيسنا فيكم مش نافع، شدينا عليكم مش نافع. حط ربنا ايده على خده وبص لنا كده وقال لنا ايه؟ كيف اجعلك يا افرايم؟ قول لي طب اعمل معاك ايه بقى؟ قول لي اعمل معاك ايه يا افرايم؟ شوف يا حبايبي، بنحير ربنا، صدقوني بنحير. سفر هوشع ممكن نسميه حب من طرف واحد، ممكن نسميه سفر المعرفه، ممكن نسميه اله في حيره. طول السفر كده ربنا محتار. يعني طبعا هو والله ده كله الحكمة يعني، بس اهو ادي قضية قدامك. قولوا لي ربنا يعمل معنا ايه؟ ماذا يصنع ايضا لقرمي وانا لم اصنع؟ قولوا لي حيرتوني اعمل معاكم ايه؟ لا كده عجبكم ولا كده عجبكم؟ كيف أجعلك يا أفرايم؟ وهنا يا أحبائي هيحصل مناقشة. ربنا بيتكلم مع نفسه. العدل والرحمة في مناقشة الجزء اللي جاي. العدل هيقول نعمل كذا والرحمة هتقول نعمل كذا من حيرة الله مع إسرائيل. تعالوا نسمع الحوار الدائر في ذات الله ما بين عدله وما بين رحمته. ليس معنى هذا هو صراع ما بين الرحمة والعدل إطلاقا، لأن الله كامل في عدله وكامل أيضا في رحمته. كامل في عدله وكامل في رحمته، دي معنى قداسة الله، الكمال الإلهي، كمال للعدل وفي الوقت نفسه كمال الرحمة. يعني كل ما يتطلب العدل يوفف الله، وكل ما تتطلبه الرحمة يوفف الله، وما فيش واحدة تسبق التانية أبدا. فهو الحوار هنا ليس صراع ما بين عدل الله وما بين رحمته تجاه الإنسان، لكن ده الأسلوب البشري اللي احنا نفهمه عشان ندرك فكر الله. فربنا بعد ما وصف لنا الحالة قال لنا دلوقتي أنا قدامي حالة من الاثنين، هسمعكم صوت العدل بيقول ايه وصوت الرحمة بيقول ايه، وازاي يتوفوا الاثنين عشان يكون الله كامل في عدله وكامل ايضا في رحمته. كيف أجعلك يا أفرايم أصيرك يا إسرائيل؟ بصوا اقتراحات العدل الإلهي قدام الحالة ديت. العدل الإلهي وقف وقال كيف أجعلك كأدمة أصنعك كصابويم. العدل أصدر القرار، قال الناس دول علاجهم نخليهم زي أدمة وزي صابويم، ده قرار العدل. من هي أدمة ومن هي صابويم؟ أدمة وصابويم دول مدينتان من ضمن المدن اللي كانت محيطة بسدوم وعمور. سفر التثنية الإصحاح 29 الآية 23 يقول كل أرضها حريق لا تزرع ولا تنبت ولا يطلع فيها عشب ماء، كانقلاب سدوم وعمورة وأدمة وصابويم. عشان كده قال لنا القديس يهوذا ان ربنا عاقب سدوم وعمورة والمدن التي حولها، ازنت على طريق اخر على طريق مثلهم وذهبت وراء جسد اخر. فأدم وصابويم دول من ضمن الدائرة اللي ربنا حرقها مع سدوم وعمورة. يعني العدل الالهي قال الناس دول علاجهم نعمل فيهم زي ما عملنا فين؟ في أدم وصابويم. خلاص احسننا اليهم لما غلطوا بعتنا لهم أنبياء، أطلنا أناتنا على الإنسان وهو جانح للارتداد عني. العدل يقول إيه؟ افني البني آدم داود، أجعلك كأدمة وكصبوي. هذه صوت العدل. طيب طلع الصوت الثاني، الرحمة اعترضت قد انقلب علي قلبي اضطرمت مراحمي جميعا. الرحمة الإلهية ما استحملتش رحمة ربنا. هو العبد بيقول ان دول نحرقهم نفنيهم زي سدوم وعمور، لكن الرحمة قالت لا ما نقدرش نعمل كده. عارفين احبائي بالظبط بالظبط بالظبط، طبعا يعني هو مع الفرق الشديد، مع الفرق الشديد هي حيرة اب لكنها ليست حيرة اله. عارفين اب كده يبص لابنه ومحتار، لكن الواد ده انا عملت معاه خير مفيش فايدة، عاقبته مفيش، طب انا عايز اصلحه، انا كاب عايز أصلحه، طب أعمل إيه؟ أنا استنفذت كل الوسائل اللي عندي. فواقف الأب محتار، هل الله في حيرة؟ لا، هو بس عايز يصور لنا مشاعر ربنا. يا جماعة أنا عايز خلاصكم، أنا مش محتاجكم في حاجة، أنا سهل إن أنا أرميكم في جهنم، بس أنا عايزكم تروحوا السماء، أنا مش خلقتكم لجهنم. لما ربنا حيلقي إبليس في البحيرة المتقدة بالنار يقول له اذهب إيه؟ البحيرة المعدة للبناء أدمين. قال لا أنا ما عدتهاش للبناء أدمين، دي المعدة لإبليس وملائكته. أمال أنت يا إنسان؟ قال لا، ده أنتوا ليكم ملكوت مؤسس من قبل تأسيس العالم، بس الملك المعد لكم من إيه؟ من قبل تأسيس العالم. أمال جهنم دي؟ قال لا، دي معدة لإبليس وملائكته، دي مش ليكم. فاللي بيبدو هنا أنه هو صراع، هو زي ما بقولكم مش صراع، لكن ربنا عايز يفهمنا مشاعره. حكم العدل قال أجعلك كأدم وكصبويم، الرحمة انقلب علي قلبي اضطرمت مراحمي جميعا. بصوا مشاعر الله يا أحباب، انقلب علي قلبي. عارفين لما واحد يعني من الانفعال هيغمى عليه، يعني ساعات واحد قدام موقف يعني مثير جدا فمن شدة انفعاله يسرق، هدي معنى كلمة انقلب علي قلبي، يعني أحشاؤه بتتقطع من جوه مش محتمل الصدمة. لما يتحط في موقف عنيف جدا، فنوع من اللطف ربنا بالبني آدم يخليه يصاب بإغماء. ليه؟ لأنه هيدخل في مرحلة من الألم مش هيحتمل فيصاب بالإغماء. فربنا يعني أول ما العدل الإلهي أصدر الحكم، ربنا قال لي أنا ما استحملش كده، قد انقلب علي قلبي اضطرمت مراحمي جميعا. أحشاء ربنا نار جوه، ما مقدرش، ده البني آدم اللي أنا بحبه، ده صنعة إيدي، ده لذتي معاه، ده اللي أنا خلقته على صورتي ومثالي. أرمية 31:10 حبيبي يقول آية لذيذة خالص، يقول كلما تكلمت ضده، كلما تكلم بالعدل ضد الإنسان الخاطي حنت أحشائي إليه. حبيبي ربنا ده إيه ده؟ ده واحد عايز يطلع يبوس ربنا دوت، إيه اللطف بتاع ربنا دوت؟ يعني لسه في محنة يا ربي للعاصي دوت، لسه محنة للي بيرتد عنك، لسه محنة للي خد الخيرات بتاعتك ونسبها للآلهة الوثنية، لسه في محنة في قلبك. كلما تكلمت ضده حنت أحشائي لي، قد انقلب علي قلبي اضطرمت مراحمي جميعا. عارفين أم تلاقي ابنها وتروح مسكرة انها علقة وتدخل الأوضة تقعد ايه؟ تقعد تعيط. هل هو يستاهل الضرب؟ طب ما انت ضربتي، قالت بس قلبي تتعبني. فعلا يا احبائي حيره اله، فعلا يا احبائي يعني فعلا ربنا محتار. قد انقلب علي قلبي اضطرمت مراحمي جميعا. عشان كده يا احبائي علمتنا الكنيسه ترتيله حلوه، ايه مراحمك يا الهي كثيره جدا. تقعد بقى الكنيسه تدور على الاعداد اللانهائيه، لمت كل اللانهائي قطرات المطر، حد يعرف يعده؟ رمل البحر، حد يعرف يعده؟ ورق الشجر، حد يعرف يعده؟ نجوم السماء، حد يعرف يعده؟ لمت الكنيسة كل اللانهائي وقالت له ايه؟ مراحمك يا إلهي كثيرة جدا كقطرات الأمطار كرمل البحر. مراحم لينا حق بقى أحبائي في كل صلاة، في كل صلاة. ايه؟ أنا مرة قلت له كده، اقعدوا كده اسمعوا نفسيكم في القداس، ما فيش كلمة بتقولها في القداس إلا كلمة واحدة، يا رب ارحم. بتقولوا حاجه غيرها؟ مفيش. اذكر رب ابونا البطر، يا رب ارحم. اذكر رب الكهنة، يا رب ارحم. اذكر الخدام، يا رب ارحم. ميه النيل، يا رب ارحم. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. اطلبوا شماس لكي يرحمنا الله، واحنا بنصلي صلاه الشكر مرد الشماس، اطلبوا لكي يرحمنا الله ويتراءف علينا ويسمعنا ويعيننا ويقبل سؤالات وطلبات الحنينه. أم النور مريم من أجلنا، يعني مفيش ما بنطلبش إيه، بنلتجئ لمراحمه. ما هي ما إذا كانت أحشاء الله كده يعني لينا حق إيه؟ على رأي ما مرة قال له أغسطينوس، قال له دعني أتحدث إلى رأفاتك، أنا عايز أثير، لو جاز أقول التعبير، عايز أثير مراحم الله. قد انقلب علي قلبي، ده سهل إنه إيه شوية دموع يقلبوا أحشاء ربنا، ينقلب قلبه عليه، تضطرم مراحمه بداخله. عشان كده الكنيسة من 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 أكتر الألحان اللي الإنسان يعني بيخشع فيها. ابنتي نينان لما نرد كرياليسون الطويلة يحس أحبائي إنه بيتسحب كده أمام الله. يعني مرة واحد من الآباء الروحيين قال يستحيل يستحيل إن الله يسمع اللهم ارحمنا ديت والمرد بتاع الشعب كرياليسون الطويلة دي، يستحيل ما يرحمش، مش ممكن. ده البني آدم بقولك يعني يحس انه بيدوب كده هو بيقولها قدام ربنا. ايه ما فيش، ما احنا ما قدمناش غير مراحمه يا احباب، احنا ما قدمناش غير مراحمه. ما هو ان كنت للاسام راصد لو حتى بالعدل ما عدل تتفنين زي ادم وزي صبوي، ما فعلا كده وما نستاهلش غير كده، وده قليل علينا. ادم وصبوي ما كانش وصل لهم الخلاص والفدا والصليب، احنا وصل لنا. فما فيش غير ان احنا يعني نترجى مراحمه. قد انقلب علي قلبي، اضطرمت مراحمي جميعا. لعل ديت يا أحبائي بقى يوم الثلاثة الجاي عشية الصليب، شوفوا قلب الله، شوفوا قلب ربنا. طب تعالوا بقى لما جاء عند الصليب، الإله الكلي المحبة الكلي الرقة، قال الذي لم يشفق على ابنه. يا بقى القلب دوت المراحم الإلهية، بقول لك أحباء الله لا نهائي في عدله وأيضا لا نهائي في رحمته. صار بقى لما القلب اللي انقلب علي قلبي اللي اضطرمت مراحمي عند الصليب وأمام ابن محبته، لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين. ازاي بقى، ازاي مشهد الصليب دوت كان على قلب الآب وهو شايف ابن محبته بيدبح بايه؟ بايديه، بايديه هو اللي سلمه. عشان كده قال ربنا يسوع لبلاس قال سلطان، سلطان ايه؟ سلطان ايه اللي دخلك وسط الله الواحد المثلث الاقليم؟ انت ليك سلطان على الاقنوم الثاني في الثالوث؟ قال له سلطان ايه اللي ليك؟ لكن ده مين؟ ده هو الآب اللي سلمني. الآب لم يشفق على ابنه، أيضا بتعبير هوشع سر الرب، سر الرب بأن يسحقه بالحزن. صار أحباب زي واحد سخيف يقول لك إله النصارى إله ما عندوش رحمة، ليه؟ يقول لك الذي لم يشفق على ابنه، أنتوا ربنا بتاعكم ما عندوش رحمة، ما عندوش رحمة. ده هكذا أحب الله العالم يا أستاذ، هكذا أحب العالم. أدي مراحمة، هيه أدي مراحمه. لما العدل بيطلب القصاص، انقلب علي قلبي اضطرمت مراحمي جميعا، أدي مراحم ربنا. طب ومن ليه لم يشفق على ابنه؟ ليه صر بأن يسحقه بالحزن؟ لأن الله في كمالاته، في كمالاته كامل في رحمته وكامل أيضا في عدله، فما فيش علاج غير أنه الابن يسحق، وضع عليه إثم جميعنا، ما ملهاش حل غير كده، ملهاش حل غير كده. طيب يا ربي ايه القرار النهائي؟ ما دلوقتي احنا دلوقتي بقى عندنا ادي صوت العدل بيقول اجعلك كأدم اصنعك كصابوين. طيب صوت الرحمة قال انقلب علي قلبي اضطرمت مراحمي جميعا. طب يا ربي يعني ايه القرار النهائي؟ الجزء الاخير بقى في السفر في الاصحاح من العدد 9 لغاية 11 مواعيد الهية. بص بقى مواعيد الله، قال لا اجري حمو غضبي، صدر القرار. كانت في مداولة ما بين العد، طبعا يعني حبايب الله فوق الزمن، لكن احنا بنشرح عشان نفهم يعني، لكن طبعا يعني الله فوق الزمن، وده كان في فكر الله من قبل تأسيس العالم. لكن اهو كانت دارت مناقشة طويلة ما بين العد ان الانسان الخاطئ يلقى في جهنم دينونة لان الكلمة اللي صدرت مني وما ان تأكل منها موتا تموت، لكن وقفت الرحمة تحجز العدل عن اتيان الحكم. قد انقلب علي قلبي اضطرمت مراحمي جميعا. طيب قدام المناقشة ديت افتخرت الرحمة على الحكم، زي ما قال القديس عوب، افتخرت الرحمة على الحكم، افتخرت غلبت الرحمة. ازاي؟ قال لا اجري حمو غضب، لا مش هخلي الغضب الالهي يجعلك كأدم وكصابوين، لا اجري حمو غضبي، انا غضبان عليكم بس مش هنفذ الغضب دوت، لا أجري حمو غضبي، لا أعود أخرب أفرايم، لا مش هخربكم، مش هحولكم زي سدوم وعمورة والمدن التي حولها. طب ليه يا رب مش هتحولنا؟ قال لأني الله لا إنسان. قال اللي أنتوا عملتوه ده لو عملتوه مع إنسان كان افترسكم، يعني لو إنسان أحسن ليك كده وكده، وفي حد بيحسن كده نص عشر واحد على تشليون من كده، لو إنسان عمل معاك واحد على تشليون، ودي برضو نسبة كبيرة يعني من اللي بيعمله ربنا معانا، وإحنا ردنا المعروف دوت بجحود كان ينتقم مننا. قال لكن أنا إيه؟ أنا الله لا إنسان، أنا الله الغافر، أنا الله الذي يشفق على الخاطي، أنا الله اللي يلتمس للجبلة الضعيفة عذر، فلأني الله لا إنسان لا أجري حمو غضبي، لأني الله لا إنسان هعفو هغفو هسامح، لأني الله لا إنسان لا أعود أخرب أفرايم. طيب يا رب يعني كده خلاص يعني فوت الحكاية وعدت كده؟ قال لك لا، لأني الله فلا أبرئ إبراءً. طب يعني هتحلها ازاي يا رب؟ ما انت دلوقتي احنا شفنا ادي الصراع، مش عايز اقول بقى الصراع بمفهوم الصراع البشري، لكن ادي الحوار اللي ما بين العدل وما بين الرحمة. طيب الرحمة افتخرت على الحكم على العدل، فالرحمة قالت ايه؟ لا اجري حمو غضبي، زي ما قيل في سفر التكوين، لا اعود ايه اغرق الارض يعني مرة تاني، مش فاكر الآية، لما ربنا نزل الطوفان ونزل ونوح راح طلع من الفلك وقدم ذبيحة، ربنا قال لا أعود أغضب على الإنسان مرة تانية. فهو الإنسان أصله هو كده طول عمره قلبه مائل للشر منذ حدثته، فلأني الله لا إنسان فأنا هغفر هسامح. طب سؤال ربي، هتغفر كده ببلاش؟ روح ابن آدم يلي تعديت علي، يلي عصتني، يلي كسرت وصيتي، هنسامحك كده ببلاش؟ قال لا. أمال ليه يا ربي لا تعود تجري غضبك على الأرض تاني؟ قال لأن القدوس في وسطك. أنا مش هبرأ إبراء، أنا مش هسيبكم كده يا بشر يلا روحوا خلاص أنا مسامحكم، وما العدل يروح فيه؟ طب وما هتعمل يا ربي؟ قال لا، أنا لأني الله لا إنسان فأنا مش هيحمو غضبي عليكم مرة تاني، لا أعود ألعن الأرض مرة أخرى. طب ببلاش؟ قال لا، القدوس في وسطك. هذه أحبائي سر إن الرحمة افتخرت على العدل، سر إن الله أطال أناته على الإنسان، سر إن الله أوجد طريق للغفران، إيه؟ القدوس في وسطك. الملاك راح لماما العذراء قال لها إيه؟ القدوس المولود منك يدعى ابن الله. أنا مش هغضب عليكم مش ببلاش، لا لا، ده أنا القدوس. واحد حب يشبه يعني أو يصور إيه كلمة القدوس، أنا ما تقولكوا القدوس هي في اليوناني هي كمالات اللانهائية لصفات الله، الجمال اللانهائي لله. أدي يعني أدي كلمة قدوس لو حبينا نترجمها حرفيا، يعني لا نهائي في رحمته، كامل لا تشوب رحمته شائبة، كامل لا نهائي في عدله، في صلاحه، في أناته، في صبره، في لا نهائيات بتاعة الله في جميع صفاته الأدبية، هي دي كلها نشيلها ونحط بدلها كلمة قدوس. عشان كده تسبيحة الملائكة يقولوا له إيه؟ قدوس. عايزين نمدح عدله في قدوس، نمدح رحمته، طول أناته، صبره، حكمته، أي صفة في الله عايزين نوصف كمالها داخله في كلمة قدوس. طب لو حبينا نقرب لمفهومنا كلمة قدوس، انه واحد قال كلمة لطيفة في الحقيقة، قال انه خطية واحدة في عينين الله تساوي كل خطايا البشر مجتمعة في عينين انسان تقي. يعني علشان نصور قداسة الله، تصوروا كل خطايا البشر على مدار العصور، من قتل ومن زنا ومن سرقه ومن جحود، وكل خطايا البني ادمين جمعوها كلها، وانسان بار يبص لها يعمل كده، دي لا تساوي خطيه واحده في عينين الله. ادي قداسه ربنا، عينه اطهر من ان تنظر الشر، قدوس قد انفصل عن الخطا. طيب أمال هتسامح ليه إذا كانت قداستك كده؟ إذا كانت قداستك تنسب إلى الملائكة حماقة، إن كانت قداستك هي العدل اللانهائي. قال أصل القدوس دوت هيجي يسكن فين؟ في وسطك. عشان كده قال لنا بقى القديس يوحنا، إن اعترفنا، أدي الصليب يا أحبائي، أدي عيد يوم الثلاثة الجاي، الصليب يا أحباء هو بالدرجة الأولى قضية الله قبل ما تكون قضية الإنسان، هي قضية الله نمرة واحد، هي قضية الله نمرة واحد. حتى وإن ألقى الإنسان في جهنم لن يسترد الله كرامته قدام الإنسان الصغير ده اللي أهان. فرض أنا رحت حسني مبارك ورحت شتم وشهرت بيه وعملت فيه العبر، وجيت في الآخر قلت له حسن أنا معي معتذر، ما فيش اعتذار، وراح مسكني رماني في السجن، سؤال استردت كرامته؟ ده انتقم مش أكتر من كده، لكن كرامته لم تسترد، هيبته اللي أهينت ما رجعتش. حتى وإن ألقى الله الإنسان في جهنم لسه لم يسترد الله هيبته وكرامته قدام الخليقة الترابية دي اللي تعدت عليه حتى لو عاقبها. فبقى الصليب هو قضية الله بالدرجة الأولى، قضية الله بالدرجة الأولى، القدوس في وسطك. فلما سلم ابن الوحيد للصليب ووضع عليه إثم جميعنا فتوفى العدل الإلهي، فانسكبت المراحم الإلهية على البشر بدون ما يقف العدل حاجز للمراحم بتاعت ربنا. عشان كده قالها بقى القديس يوحنا: إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين، أمين وعادل حتى يغفر لنا. بقى العدل يقتدي، العدل يلزم الله، لو جاز أقول الكلمة دي، العدل عشان يا رب تكون عادل تغفر لي. ليه؟ لأنك استوفيت خطيتي من مين؟ من ذبيحة ابنك على الصليب. فالعدل بيقول أنك تسامحني، فهو أمين. طبعا الله أمين، خلاص خد الثمن، اديني الدفع، يجي يقتص مني أو فين الأمان؟ العدل توفى بالكامل في ذبيحة الصليب. فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. القدوس في وسطك. طب نتيجة بقى ما القدوس جه وحل في وسطك، فلا آتي بسخط، خلاص خلاص مش هسقط على البشرية مرة تاني، مش هغضب على الإنسان مرة تاني، خلاص اتوفى العدل الإلهي. طيب بعد ما القدوس صار في وسط إسرائيل وسفك دمه فدية عننا، ثمرة الصليب إيه؟ وراء الرب يمشون. بدوا إيه؟ بدوا خلاص يتبعوا ربنا. طب في خطايا، طب في زلات، لا خلاص كلها بقى إيه؟ اتوفت في الصليب. فبدت البشرية تمشي وراء ربنا، وراء الرب يمشون. قبل ما أخذ المعنى الروحي أخذ المعنى الحرفي بالنسبة لإسرائيل. طبعا قلنا بيوصف حال إسرائيل، ودي إحسانات الله، ودي جحود إسرائيل، وبعت الأنبياء زي ما شفنا ورفضوا كلام الأنبياء، وتقابل العدل مع الرحمة. نعمل إيه في الإنسان ده؟ يستحق أن يحرق كمدن صدوم وعمورة، لكن وقفت المراحم الإلهية طرمت أحشائي في داخلي، فجأة ربنا قال إيه؟ لا يحم غضبي عليه، أنا حسمح. ليه؟ لأن أنا الله لا إنسان. طبعا في العهد القديم لسه الصليب مش واضح، هو قال أنا حسامحكم لأن القدوس في وسطك، ما تفهمتش غير في العهد الجديد. لكن طلعنا بنتيجة بالنسبة لإسرائيل أن ربنا قال خلاص أنا مسامحكم. هيسامحهم إزاي؟ ما نعرفش. طب ثمرة المسامحة دي بقى، قال إيه؟ وراء الرب يمشون، هيرجعوا لي مرة تاني. إسرائيل اللي تمرد علي دوت أيام هوشع بقى هيرجعوا لي. وفعلا لما نرجع للتاريخ يا أحبائي، في أيام عزرة، تقول لكم هوشع بيتنبأ للعشر أصباط بتوع الشمال، أيام عزرة لما رجع من السبي، رجع بعض من العشر أصباط مع ستي الجنوب، فعلا وراء الرب إيه؟ يمشوا. تقول لكم العقاب، قال لهم مش هتروح لمصر، لكن هتروح لفين؟ لملك أشور. راحوا فعلا لملك أشور. طب وبعد كده؟ قال لا هرجعهم تاني، وراء الرب يمشون، هيرجعوا يمشوا ورايا مرة تاني. ده المعنى الحرفي. طبعا المعنى بقى النبوي ان هو بيتكلم على مجيء القدوس في وسطك. طب لما هيجي القدوس ويتجسد في وسطك يا اسرائيل، وراء الرب ايه؟ يمشون. هنلاقي مملكه الشمال، مملكه السامره، ايه مش ربنا ولا ما مشيوش؟ مش راحت المراه السامريه قالت للمدينه ايه؟ هلموا انظروا انسان قال لي كل ما فعلت لهم. فايه؟ خرجوا كل اهل السامر وطلبوا أن يمكس عندهم إيه؟ فمكس يومين، وراح أهل السامرة يقولوا للمرأة: ليس بعد بسبب كلامك نؤمن، لأننا قد رأينا وشهدنا إن هو ده مين؟ مخلص العالم. إيه؟ وراء الرب فعلا نبوة عن إسرائيل في مستقبل الأيام بعد ما يتجسد المسيح. لو خدنا بقى المعنى الروحي، وراء الرب يمشون يعني إيه؟ تصور بقى المنظر اللذيذ، ربنا قائد، ربنا يسوع ماشي قدام واحنا ماشيين ايه؟ ماشيين ورا، وراء الرب يمشون، راح يمين رحنا يمين، راح شمال رحنا شمال. ثمرة الصليب بقى يلذ لينا تبعية المسيح. ثمرة الصليب بقت فرحتنا في الخضوع لي، حيث ما يقودني أثير ولو لفين؟ ولو لإلى جسماني. خلاص وراء الرب يمشون. قد حسبنا مثل غنم للذبح. ليه؟ ما هو القائد بتاعنا الذبح عشان فبقى يعني نمشي وراء لغاية فين؟ وراء لغاية الذبح حتى وراء الرب يمشون. سألوا نفسيكم أحبائي بقى يعني لينا طبعا يعني الواحد متاخد بالصورة النبوية طبعا بصورة أكثر، لكن برضو يعني أحب أن احنا ننزل لحياتنا ناخدها درس لينا. وراء الرب يمشون، مش ورا مين؟ مش ورا ربنا، ولا مش ورا فكري، ولا مش ورا كلام الناس. طب يا ابونا عندنا بس أنا مش ورا ربنا أو طفينا عشان أمشي وراه. يمشي ورا كلمة اللي خاضع لكلمة الإنجيل، وراء الرب يمشون، اللي خاضع لصوت الروح بداخله، إذا سمعتم صوته فلا تقصوا قلوبكم، وراء الرب يمشون، اللي خاضع لأب اعترافه. ماشي وراء مين؟ يقول لك أطاعه موسى عبد الرب. يتقال عن إسرائيل إن هم أطاعوا موسى عبد الرب. أما عبد الرب ده لما طوع يبقى أنا بطوع مين؟ بطوع الرب. وراء الرب إيه؟ يمشون. يرجع يوسف يا أحبائي سورة المسيح على الصليب، القدوس في وسطك، قال إيه؟ كأسد يزمجر. القدوس لما حل في وسطك يا إسرائيل عشان يحل المعضلة ما بين العدل وما بين الرحمة، كإيه؟ حل إزاي؟ قال كأسد يزمجر. دي فين دي؟ ده منظر الصليب، منظر الصليب. فاكرين أبونا يعقوب لما كان بيدي البركة ليهوذا، تكوين 49، قال إيه؟ يهوذا جار وأسد، يهوذا جار وأسد، المسيح الأسد الخارج من سبط يهوذا. إيه؟ من فريسة صعدت يا ابني، طلع كده على الصليب وتعلق، فبان في عينين الشيطان كأنه فريس. انت صعدت على الصليب بإرادتك وصرت كفريسة في عينين الشيطان وافترسك الموت. جثى وربض كأسد وقام كلبوة، يعني ارتفع على الصليب ايه؟ الأسد دوت سلم نفسه كفريسة فافترس الموت، فلما دخل الموت كلبوة من ينهضه، قام ظافر غالب الموت. كأسد يزمجر بيوصف الصليب، القدوس في وسطك. كأسد يزمجر لو خدنا المعنى الحرفي بالنسبة لإسرائيل، قلنا إسرائيل لما عصت ربنا وقال لهم طب مش هوديكم مصر، هوديكم أشور، وحرجعكم من أشور تمشوا ورايا. طب هيمشوا ورايك إزاي يا ربي؟ قال كأسد يزمجر، ربنا هيروح مزمجر فهم يروحوا جايين ورا الإيه؟ ورا الصوت بتاع ربنا. كأسد يزمجر. طب لو خدنا المعنى، طبعا جبنا منين التفسير دوت؟ عموس 3:8 بيقول ايه؟ الاسد قد زمجر. ما يزمجر الاسد ده، بيتكلم عن بيوصف حديقه الحيوان. لا، الاسد قد زمجر، السيد الرب قد تكلم، فمن لا يخاف. يبقى كاسد يزمجر ده بيتكلم عليه على صوت الكرازه بعد الصليب. المسيح لما ارتفع على الصليب كاسد وانتشرت الكرازة بتاعته كأسد يزمجر، صوت الكرازة الذين لا تسمع أصواتهم ايه؟ عملوا زي زمجرة الأسد إلى كل الأرض خرج منطقه، فسمع صوت الكرازة في العالم كله. يبقى الملخص يا أحبائي نمرة 1 الصليب، القدوس في وسطك، ثمرة الصليب الكرازة باسم المسيح كأسد يزمجر. طيب يبقى الملخص يا أحبائي تاني، قلنا نمرة 1 الصليب، القدوس في وسطك. طب ثمرت ما إنه القدوس تجسد في وسطنا وارتفع على الصليب كأسد وكلب ومن ينهضه. نمرة 2 جت الإيه؟ جت الكرازة باسمه كأسد يزمج. التلامذة الكرازة بتاعتهم، صوت الكرازة وصل للعالم كله زي صوت زمجرة الأسد. طبعا ما يغيبش عننا المعنى الحرفي، قلنا إسرائيل لما أخطأ ربنا قال أنا هسلمه الأشور. طيب لما هيروحوا أشور ربنا هيرجعهم، هيرجعهم إزاي؟ قال حقف كده وزمجر زي الأسد، فروح إيه؟ أروح جايبهم تاني. لما الأسد يزمجر كل الحيوانات توقف إيه؟ تكتف إيديها، الأسد ملك الغابة. فقال أنا أول ما حنادي هروح مرجعهم تاني. ده المعنى الحرفي بالنسبة لإسرائيل. طيب المعنى الروحي بقى، قلنا دي الكراز، لما المسيح اتصلب خرجت كرازة الرسل كزمجرة الأسود. طب ثمرة الكرازة ايه؟ يقول فإنه يزمجر لما المسيح هيصرخ في أفواه الرسل فيسرع البنون من البحر. العالي يطلعوا منين؟ من المي. طب هم في بنون في البحر؟ لا، المعنى طبعا هو يقصد البحر، يعني لو تخيلنا أرض إسرائيل شمال جنوب شرق، الغرب بتاع إسرائيل البحر، يعني هيجوا من الغرب. وبعد شوية هيقول يسرعون كعصفور من مصر، مصر بالنسبة لإسرائيل الجنوب، وتاني مرة تالتة يقول وكحمامة من أرض أشور، أشور اللي هي الشرق. يعني عايز يقول إن إسرائيل اللي تشتت بسبب الخطية، أنا حزمجر كأسد، فاروح إيه لممهم من كل الأرض تاني ويرجعوا أرضه. ده المعنى الحرفي اللي يقصد ربنا، عشان بس وأنا بسرح في المعنى الروحي برضه يهمني وبفهمين الإيه. إحسانات الله، إسرائيل جحد فبعت لهم الأنبياء، برضه عصى الله وظلوا منحطين لأسفل، فجاء النقاش ما بين العدل والرحمة. العدل قال إن إحنا نفنيهم زي سدوم وعمورة، الرحمة اضطرمت أحشاء الله، فجاء ربنا قال خلاص أنا القدوس اللي في وسطك، أنا الله لا إنسان، فإيه لا يحمى غضبي عليك. طب ما أنت شتتنا في الأرض، قال لا ما أنا هرجع أقف كأسد أزمجر، أروح لممكم منين؟ من البحر، من الغرب، من مصر، من الجنوب، من أشور، منين؟ من الشرق. يعني هرجع لممكم تاني، هترجعوا فيسكنون في بيتهم، هرجعهم مرة تاني الأرض. ده المعنى الحرفي. تقولوا بقى المعنى الروحي بقى العميق البعيد، الحوار اللي ما بين العدل والرحمة إيه ملهوش علاج إلا في الصليب. الرحمة والحق تلاقيا، فالمسيح ارتفع على الصليب كأسد. ثمرة الصليب الكرازة، الرسل الضعف دول إلى كل الأرض خرج منطقهم، زمجروا كأسود. ثمرة زمجرتهم، ثمرة الكرازة بتاعتهم إيه؟ فإنه يزمجر المسيح لما هيتكلم على أفواه الرسل، فيسرع البنون من البحر. أولا لما الرسل هيكرزوا مين اللي هيسمع صوتهم؟ البنون. لما الأسد يزمجر مين اللي يسمع صوته؟ البنون. طب اللي مش بنون قال لهم خرافي تسمع إيه؟ صوتي. قالوا له طب إحنا لأنكم لستم من خرافي كما قلت لكم، أنتوا ليه مش سمعين كلامي؟ ليه مش سمعين زمجرتي؟ لأن أنتوا مش ولادي، اللي هيسمعوا هم ولادي. فإنه يزمجر أول ما يتكلم المسيح يسرع البنون. طب جايين منين البنون؟ جايين من البحر. البحر هو الإيه؟ العالم، اللي انغمسوا في شهوات العالم وفي لذات العالم وفي متع العالم، واللي داقوا مية العالم الملحة، أول ما يسمعوا صوت زمجرة الأسد الخارج من سبط يهوذا إيه؟ يجروله. فإنه يزمجر فيسرع البنون من البحر. شفنا الأسد لما زمجر في الطريق إلى دمشق، بس زمجرة الأسد كانت يعني إيه؟ إيه قال له شاول شاول لماذا إيه؟ لماذا تطيب؟ فدي هزت كيان شاول من جوه، قال له ماذا تريد يا رب أن أفعل؟ وانتشل شاول من البحر، من الخطية، من العالم اللي هو كان عايش فيه إيه؟ وقال له ماذا تريد يا رب أن إيه؟ أن أفعل؟ فإنه يزمجر فيسرع البنون من البحر. يوسف بقى منظر رجوعهم يا أحبائي وهم راجعين يقول إيه؟ يسرعون كعصفور من مصر. أول ما يسمعوا صوت زمجرة الأسد، أول ما ولاد ربنا يسمعوا صوته، كل اللي في عبودية مصر يطلع يجري زي الإيه؟ زي العصفور. العصفور واجد له بيتا واليمامة إيه؟ عشا. ما ذبحك يا رب إلى القوات. أول ما يسمعوا صوت ربنا يطلعوا يجروا له. وكحمامة من أرض أشور. معروف الحمام يا أحبائي سريع جدا في الطير، وخصوصا في رحلة العودة البيت، معروفة دي عن الحمام. الحمام يطير في سرب كده كبير، وهو راجع تلاقي سرعته في الرجوع إيه؟ أسرع. ليه؟ لأنه في حنين للرجوع لبيته. فشبه رجوعهم لربنا، قال زي الإيه؟ زي الحمام أول ما يسمع صوت، عارفين الرجل اللي يربي حمام يقف كده يزمجر، يعمل صفارة كده اللي عنده غيط حمام، هتلاقي له صفارة كده، هتلاقي تبتدي الحمام إيه؟ يروح داخل البيت بتاعه، يرجع الحمام جاري. منظر لذيذ، يعني ربنا بيصور رجوع إسرائيل. يسرعون كعصفور من مصر وكحمامة من أرض أشور. نفس المنظر ده وصفه أشعية في الإصحاح 60، قال من هؤلاء الطائرون كسحاب وكالحمام إلى بيوتها. نفس المنظر بيمثل عودة إسرائيل لربنا، أو عودة النفس عموما لما تسمع صوت ربنا. معروف تملي يا أحبائي إن الحمام يرجع في إيه؟ في صرب. ما تلاقيش الحمامة ترجع إيه؟ لوحدين. حلو أولاد ربنا وهم رايحين لبيت ربنا يروحوا في إيه؟ كالحمام، يجمعوا بعضيهم. هلما نص عد إلى بيت الرب يلموا بعض كده وإيه؟ ويروح على الكنيسة. طيب طيرين رايحين لفين؟ ألف أسكنهم في بيوتهم. حزمجر هجيبهم من البحر، هجيبهم من مصر، هجيبهم من أشور، فأسكنهم في بيوتهم. هرجعهم تاني لفين؟ بيتهم اللي هو أرض كنعان. طب المعنى الروحي إيه؟ النفوس اللي بعدت عن ربنا دي، سواء كانت في مصر أو في العالم، ربنا لما هيزنجر صوت كلمة الإنجيل هيرجع. قال إيه؟ أسكنهم في بيوتهم. ممكن تاخد بقى معاني كتير. بيوتهم اللي هي الكنيسة، ده البيت بتاعنا. ممكن بيوتهم مكان زي ما قال المزمور، سكن الفرحين جمعهم فيك يا الله، يعني يرجع لهم الفرح تاني، هو ده البيت بتاعهم. يعني الطبيعي لأولاد ربنا أن يبقوا فرحانين. طب لما كانوا في أشور ولما كانوا في مصر؟ لا، دو كانوا في حزن وفي بكاء على أنهار بابل، هناك جلسنا بكينا عندما تذكرنا سيهو. طيب لما نرجع أسكنهم في بيوتهم، مكان بتاعهم إيه؟ مكان الفرح، سكن الفرحين جمعهم فيك يا الله. أيضا لما أسكنهم في بيوتهم، يعني الوحدة اللي يحيوا فيها المؤمنين مع بعض، قال ده البيت بتاعكم. أسكنهم في بيوتهم، طبعا المعنى بقى الأبدي، البيت اللي هو فين؟ المظال الأبدية، في بيت أبي إيه؟ بيوت منازل إيه؟ كثيرة، زي ما كنا بنقول امبارح في العشية إيه؟ يوجد أيضا إيه؟ مكان فين؟ في بيت الآب. طيب ده المنظر النبوي بقى اللي هوشع شايفه، ده المنظر النبوي، إنه القدوس هيتجسد في وسط إسرائيل، هيرتفع على الصليب كأسد، الكرازة باسمه هتنتشر في العالم كله، فهيجي إسرائيل المشتت في كل أنحاء العالم يجروا لمسكنهم، يجروا تاني يرجعوا لربنا. ده فين ده؟ ده في مستقبل الأيام. لكن هوشع نزل بقى بعينه للواقع بتاع إسرائيل في المستقبل القريب، قال إيه؟ قد أحاط بي أفرايم بالكذب وبيت إسرائيل بالمكر. قال الحكاية دي هتحصل فين؟ دي لسه في ملء الزمان لما يتجسد المسيح، لكن في الوقت بتاع النبوة وفي المستقبل القريب لإسرائيل دول ما فيش فايدة فيهم. واخدين بالكم بقى النقلة اللي بينقلها هوشع؟ المنظر الباهي ده بيوصف إسرائيل وعودته للمسيح قبل ما جه المسيح الثاني. طيب الواقع بقى النهاردة يا هوشع، وانت بتقول النبوة بتاعتك، وإيه المستقبل اللي بينتظر إسرائيل في الأيام اللي جاية دي؟ قال قد أحاط بي أفرايم بالكذب وبيت إسرائيل بالمكر. هذا دلوقتي بس هم علشان مزنوقين، فييجوا كده يحوطوا حوالين المذبح بتاعي، ييجوا يحوطوا حوالين بعضهم ويقفوا يصلوا، بس بإيه؟ منظر حلو، لكن جايين بالمكر بالغش، مش راجعين بتوبة حقيقية، راجعين بيلتمسوا عطاياي عشان بعد ما ياخدوا العطية كالعادة إيه؟ يرتدوا عندي. أو بيوصف منظر إسرائيل عند الصليب لما تجسد القدوس في وسطك، حوطوا بيه، حوطوا بيه في محبة؟ لا، قد أحاط بي أفرايم بالكذب وبيت إسرائيل بالمكر. صاروا كده منظر الصليب وهم محوطين حواليه، خلص آخرين أما نفسه فلم يقدر أن إيه يخلص، محوطين بيه بس بالإيه؟ بالمكر، بالكذب، بالغش. إيه هو زي ينادي إلي لنرى هل يأتي إلي ويخلصه، يا ناقد الهيكل، حوطوا بيه. أبا يمقال المزمور، كلاب بشان اكتنفتني أحاطوا بي، دوروا حواليه بس إيه؟ بكذب وبغش. الحكاية دي هتقعد قد إيه؟ قال ولم يزل يهوذا شاردا، لم يزل، بقاله قد إيه شارد يهوذا؟ 2000 سنة، ولس. يعني المعنى اللي وصفه هوشع أحباب يوصف، بقول لكم المعنى في مستقبل الأيام، لكن المعنى القريب لا، دول كذابين وغشاشين، منظرهم سواء كان في تاريخهم أو لما تجسد المسيح في وسطهم وهيقعدوا كده. ولم يزل يهوذا شاردا عن الله وعن القدوس الأمين. زي ما بقول لكم شارد بقاله كم سنة؟ بقاله 2000 سنة. لغاية إمتى؟ لغاية قبل ما جه المسيح الثاني. يتجمعوا بقى زي الحمام وزي العصفور، المنظر اللي إيه؟ اللي وصفه هوشع. ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.